بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاح، رواه أبو داود بن ماجه بن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي. أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن المنذر كلهم من طريق ابن المبارك عن الحسن ابن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. والحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري، ضعفه ابن معين وأبو حاتم. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي روى عنه يحيى القطان وابن المبارك وناهيك به جلالة أن يروي عنه وأرجو أنه لا بأس به، وثقه ابن حبان. وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطي ورمي بالقدر وكان يدلس من السادسة، روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قلت لكنه لم ينفرد به، فقد رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبغوي من طريق حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء به مرفوعا دون آخره، وعسل ضعفه ابن معين. وقال البخاري عندهما نكير. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه، رواه أحمد الدارمي عن سعيد بن أبي عروبة عن عسل به. وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، رواه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة أن أباه كره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه. وبشر ضعيف وأبو عبيدة لا يصح له سماع من أبيه. وفي الباب حديث أبي جحيفة، رواه الطبراني في معاجمه. وفي الباب حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، والبزار والبيهقي من طريق حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب الصيرفي عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة، ووقع في الكبير عن الصيرفي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي وقد سدل ثوبه فدنا منه فعطف عليه ثوبه. وفي الكبير مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وفيه فقاطعه عليه. وحفص هذا هو الكوفي القاري، قرأ على عاصم وكان ابن امرأته تركه الحفاظ فابن المديني والبخاري ومسلم والجوزجاني والنسائي. وفي التقريب متروك الحديث مع إمامته في القراءة. قال البيهقي وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم، فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية حفص للقاري. واختلف في معنى السدل ففسره الخطابي بالإسبال، وفي النهاية أن يلتفت ففسره الخطابي بالإسبال، وفي النهاية أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله. وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، ورجح السيوطي القول الثاني، وقال هو الذي اختاره البيهقي والهروي في الغريب، وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في المهذب والشاشي صاحب البيان، ومن الحنفية صاحب الهداية والينابيعي والزيلعي والزاهدي وغيرهم، ومن الحنابلة موفق الدين ابن قدامة في المغني. وقوله أن يغطي الرجل فاه، قال الخطابي إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. فإذا سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه، فأجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود، والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه كذا في اللسان، وفي الوسيط ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. والله أعلم.
في هذا السبب صحة الأحاديث، الأحاديث كلها فيها ضعف لكن سبب. رحمك الله. إما يفسر بالثوب الذي تلفف فيه وخطر أنه تظهر عورته إذا كاشتمال الصنة، أو يضعه على رأسه أطرافه من هنا ومن هنا فقد تبدو عورته، لأن المطلوب أن يضبط عورته في الإزار، فإذا جعله على رأسه فطح طرفيه من هنا ومن هنا قد تبدو عورته، فلينبغي أن يرويه على وسط الأسفل ويكون أطرافه على عشره حتى لا تحصل المخاطرة في ظهور العورة. أما قبع مش كثير ما في حرج، يعني ما يسبب ظهور عورة.
ما بعد قال المصنفون.